www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. صدق الله العلي العظيم. المبرر للشفاعة شرحنا بعضه في الليلة الماضية، أو بكلمة أخرى حكمة الله في إعطاء هذه النعمة العظمى، نعمة الشفاعة. وقلنا باختصار أن الشفاعة هي مساحة واسعة لجذب المذنبين والعاصين إلى رحاب الدين وإلى رحاب الفضيلة. وأشرنا إلى أن هذه الطريقة التربوية هي الطريقة الناجحة في جلب الشاردين والهاربين وإرجاعهم إلى ظل الحق والتقوى. هذا المبرر الأول. المبرر والحكمة الثانية للشفاعة هي في ربط الناس برموز التقوى. ما معنى هذا للحكمة؟ الإنسان في حياته يلتمس عادة رموزا تقدس هذه الرموز وتلتف حول هذه الرموز. فالإنسان بين حين وآخر يشعر في نقص في ذاته ويتوسل في إجابة هذا النقص أو تعويض هذا النقص للتوسل برموز يتمكن بالانتماء إلى تلك الرموز، إلى أولئك الرموز، أن يجبر ضعفه ونقصه. نحن نرى أن الشفاعة تنبئ عادة أو تصنع في تصور الإنسان المسلم رموزا مقدسة ورموزا ذات درجة عالية من القرب إلى الله سبحانه وتعالى. سوف نقرأ إذا تمكننا في هذه الليلة، نبحث حول من بيدهم الشفاعة إعطاء من الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة. عندما نتصفح آيات القرآن الكريمة نرى، وكذلك الروايات المروية عن النبي في كتب السنة والشيعة، نرى أن الرموز التي أعطاها الله هذه النعمة الكبرى للبشرية، أي نعمة الشفاعة، هي كلها رموز بريئة وبعيدة عن الذنوب والمعاصي. بتعبير آخر، رموز معصومة. الملائكة شفعاء كما سوف نقرأ، الأنبياء شفعاء، سيد الأنبياء وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
هو الشفيع الأكبر، أهل البيت هم الشفعاء، الشهداء والصديقون هم الشفعاء الذين يرضاهم الله. هذه أفضل كلمة تعبر وتلخص مساحة الشافعين. هذه أفواج من الشفعاء. لندرس الرمزية في هؤلاء. مرة الإنسان رمزه ومثاله ومقتداه إنسان طاغ جبار ظالم للناس، يقتدي به فيجره ذلك الرمز وذلك المثال إلى مساحة الشقاء والجريمة. كذلك الذي يتوسل ويقرب نفسه إلى رموز تقوائية مرضية عند الله سبحانه وتعالى، هذه الرموز تتفاعل في نفسيته، تنصهر في بوتقة تجره إلى الخير والفضيلة. مثال ذلك كما أن الصديق الذي يواكب مسيرة الإنسان في حياته لا شك أنه يؤثر فيه. في الحياة الاجتماعية أنتم انظروا، خاصة عند الشباب والشابات، يقدسون رموز. تارة هذه الرموز تكون رموزا لنجوم السينما مثلا، رموز لا أخلاقية، يصير مثال هذا الولد أو تلك البنت هذه الشخصية التي هذه البنت أو ذلك الولد خلق في ذهنه رمزا له. ما أدري واضح أو لا. الذين يتابعون الأفلام، هؤلاء يقدسون لا اختياريا وبدون شعور، يقدسون أفراد من الممثلين. هؤلاء تؤثر في شخصيتهم حياة ذلك الممثل، أسلوب ذلك الممثل، طرح ذلك الممثل، لا شعوريا يؤثر في نفسيته. لماذا؟ لأن الإنسان الغافل أو الطفل أو الولد خلق في هذا الشخص في نفسه رمزا له. حتى الأطفال أنت ادرس حياة طفلك، وأنا دارس بعض حياة طفلي أو أطفالي، أرى أنهم عندما يتابعون حتى أفلام الكارتون، هؤلاء يريدون في حياتهم الطفولية أن يتبعوا خطوات حتى كابتن ماجد حسب تعبيرهم، صح ولا لا؟ الطفل بطريقة أو بأخرى يريد أن يقلد هذا الشخص الذي عمله رمزا في مخيلته. قضية صنع الرموز المثالية في عقلية الإنسان من الطفولة وإلى مرحلة الشيخوخة، هذا الشيء لا شك فيه. نأتي إلى الشفاعة. الشفاعة تخلق فيما تخلق، تصنع فيما تصنع رموز مثاليين في عقلية الإنسان المسلم. كيف؟ يقول في نفسه: الذي هداني إلى الإسلام، الذي هداني إلى الإيمان، الذي علمني القرآن، الذي بلغ الوحي هو النبي الأكرم، وهذا النبي سوف يشفع لي في يوم القيامة. فيصبح النبي رمزا مقدسا في تصور الإنسان المسلم. هذا البحث مو بحث إيمانها، يعني أنا أتجاوز مرحلة الإيمان. الإيمان نحن نشهد ونؤمن ونشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفاعل
وتفعيل هذه الشخصيات المقدسة في ذهنية الإنسان المسلم، هذا يحتاج إلى حالة من الروحانية، حالة من العاطفة. للمثال، الإنسان الذي يحب الإمام الحسين ويجلس في مجالسه عليه السلام يتفاعل مع قضيته ليس بإيمانه فقط، بشعوره، بعواطفه، بقلبه، بأمنيته. يقدس ذكرى كربلاء ويقدس شهداء كربلاء ليس بدافع إيماني فقط، فالدافع الإيماني مساحته غير هذه المساحة، بدافع عاطفي عفوي لا ينتبه إليه. هذا يسموه في علم النفس تأثير الرمزية في شخصية الإنسان. الشفاعة تخلق فيما تخلق وتصنع فيما تصنع حالة رمزية لرموز الإسلام ومقدسي رجالات الإسلام في شخصية الإنسان المسلم، فلذلك يحاول أن يقترب إلى هذه الشخصية، كما أن الطفل يحاول أن يقترب إلى الممثل الفلاني في الفيلم الكارتوني. أنا ما عندي تعبير آخر، أعتذر عندما أعبر هذه التعبيرات لأجل تقريب الذهن فقط. عندما تعتقد بالنبي وآل النبي والشهيد والصديق والولي لله، مرة تعتقد بإيمانك به كقضية عقائدية، ومرة تعتقد به كرمز. الشفاعة تخلق حالة رمزية في تصور الإنسان المسلم، لأنه يطمع هذا الإنسان أن يقترب إلى هذا الشخص. فلذلك أنتم ترون في أعماق قلوبكم عندما تقرؤون آيات الشفاعة، القلب يتوجه إلى النبي، القلب عفويا يتوجه إلى أمير المؤمنين، يتوجه إلى الصالحين. القلب الذي يتوجه إلى هذه الصفوة بصفاء قلب بنية طيبة، شنو يعمل في القلب؟ يحوله. هذا جواب على الإشكال الذي طرح من قبل فريد وجدي البارحة، تتذكر. الحالة التي تصنعها الشفاعة هي الاقتداء بهذه الرموز، فيفكر مع نفسه أنه أنا إذا أريد أحصل شفاعة هؤلاء الصفوة يجب أن شنو أسوي؟ أبتعد عنهم؟ لا، أن أقترب إليهم. كيف يقترب إليهم؟ بالعمل الصالح. منتبه؟ فبالنتيجة الشفاعة صنعت حالة تقوائية عفوية في الإنسان المسلم، وحالة تقربه إلى هذه الرموز، حالة تقربه إلى هذه الأمثلة الطيبة من الصلحاء. خطوة خطوة يحاول الإنسان أن يقرب نفسه إلى هذه الوجوه الطيبة. يعني بعبارة أخرى، وأنهي هذه المقدمة، بعبارة أخرى، أنت عندما تجلس في مجلس وبصفاء وبنية طيبة وتقرأ بصوت هادئ وتناجي وتقول يا رسول الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، شنو هذه الجملة تخلق فيك؟ تقول أن النبي لأنه وجيه عند الله له القدرة في الشفاعة، مو لأنه اسمه ميم حي ميم دال، لا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. معنى ذلك تريد أن تقرب نفسك إلى هذا المثل، إلى هذا النموذج، تحاول من غد ومن لحظة ثانية بعد هذا الدعاء أن تطهر نفسك، أن تتوب إلى الله، أن تحاول أن تخطو خطوات تقوائية أكثر. فبالله عليك، هل الشفاعة مساحة لازدياد رقعة الإجرام كما يقول فلان، أم هي أي الشفاعة منطقة واسعة تجر الهاربين والشاردين والآيسين، اللي ماخذ اليأس عندما تقول للمجرم أنت بعد مأيوس ما عندك شيء،
يقتل عائلته، يقتل أبناءه، يقتل جيرانه، كل شيء يسوي. ليش؟ لأنه خلص عليه الإعدام بعد. أما إذا قلت له النافذة مفتوحة، الأبواب مشرعة، كل شيء جاهز لك للرجوع، وهذا الرمز المقدس سوف يفيدك في يوم القيامة. يحاول هذا المجرم شو يسوي؟ احنا كان عندنا هاي الحالات عندما كنا نجلس مع بعض الناس. انا عشت سنتين في سجن وشفت مجرمين عجيبين، كنت اجلس معهم اتكلم، كانوا قتلة، سفاكي دماء، قضايا مخدرات، لانه طبعا انا جرمي ما كان قضية عادية، كان قضيتي سياسية، ولكن بالنتيجة خلوني مع سجناء عاديين. انا حاولت ان ادرس هذه القضية، جلست معهم، بعضهم كان آيسا من الصلاح لنفسه، عندما كنت اعطي لهم شحنة عاطفية وفكرية وتربوية، طبعا انا احتاج الى تربية ولكن كنت احاول، كنت اعطي لهم هذا المجال، افسح لهم هذا المجال في عقلية المجرم. شوفه كان يبكي يقول لي سيدنا صحيح، ممكن انا ارجع؟ طيب اذا كانت الطريقة الثانية انه خلص انت ما دام قتلت فلانا خلص بعد ما لك شيء، لا، ما دام شربت الخمر وتعديت على امرأة وجابوك للسجن بعد ما لك مجال، ما دام سرقت خلص، معنى ذلك أن تحول هذه الطريقة، تحول المجتمع المجرم إلى إجرام أكثر. ليش؟ لأنه يخو ما دام ما له طريقة خلاص أجرم، ما دام خلص شيق وجب شسد وجب، سواء شبر أو مئة شبر، ما دام أنا متغطي بالماء، سواء شبر متغطي غرقان أو مئة شبر فخلي أتغطى. الشفاعة مساحة واسعة، أولا كما قلت في الليلة الماضية، لجلب الشاردين من منطقة الدين والفضيلة. ثانيا الليلة بحثنا أن الشفاعة تصنع في عقلية الإنسان المؤمن رمزا ومثالا يقتدي به ويقترب إليه. هذا بحثنا في هذه الليلة. أما استمرار البحث السابق، وين وصلنا؟ من يتذكر؟ كنا في جرد الآيات القرآنية، وقرأنا معكم آيات كثيرة، وقسمنا الآيات التي تبحث موضوع الشفاعة إلى سبعة أقسام، تذكرون؟ أكرر بصورة جدا سريعة فقط العناوين. القسم الأول تنفي الشفاعة بقول مطلق، القسم الثاني تفند عقيدة اليهود، القسم الثالث تنفي شمول الشفاعة للكفار، القسم الرابع تنفي صلاحية الشفاعة للأصنام، القسم الخامس تخص أو تخصص الشفاعة لله سبحانه. وصلنا إلى القسم الخامس، تذكرون؟ وصلنا وقلنا أن الآية القرآنية تقول قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، معنى ذلك لا شفاعة بيد غير الله. نعم، لا شفاعة بيد غير الله، ونحن نقول هذا. وصلنا إلى هنا، نأتي إلى القسم السادس، التي في القسم السادس تحل المعضلة التي بيننا وبين المعتزلة. قلت لك أن قسما من إخواننا السنة يسمونهم المعتزلة، صاحب مبدأ الاعتزال المعروف، هؤلاء لا يؤمنون بقضية الشفاعة، يقولون أن الشفاعة ليست للعاصين أبدا بل هي فقط للمطيعين. واللطيف أنا البارحة شفت كلمة لا بأس أقراها من ابن تيمية. ابن تيمية عالم معروف حتما سامعين اسمه، وهو تقريبا مؤسس المدرسة السلفية التي تطورت في الفترة الأخيرة. ابن تيمية هذا الشخص الذي تقريبا متصلب في هذه القضايا، نشوفه بالعكس يتكلم،
بالعكس يتكلم وبالنتيجة يكفر من لا يؤمن بالشفاعة. بس احنا بعد من كفر؟ احنا نقول لا، الذي يؤمن بالشفاعة يؤمن والذي لا يؤمن بالشفاعة بكيفه. اما ابن تيمية شو يقول؟ ابن تيمية يقول للنبي في القيامة ثلاث شفاعات الى ان يوصل الى القسم الاخير، واما الشفاعة الثالثة فيشفع من؟ رسول الله، فيشفع في من استحق النار. وهذا كلامنا نحن الشيعة وأغلب علماء السنة على أن الشفاعة للرسول في من استحق النار، وهذه الشفاعة له صلى الله عليه وآله ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم في من استحق النار أن لا يدخلها. يأتي النبي ويقول هذا لا يدخل النار، هذا ابن تيمية يقول. وألطف من هذا ويشفع في من دخلها، فلان دخل النار وبقى سنة سنتين مدة في النار، النبي يخرجه من النار بإذن من الله سبحانه وتعالى، هذا ابن تيمية يقول. بعدين شنو؟ بعد شوي يطوخها يقول وأما من أنكر، يقول الشفاعة متواتر من المسلمين وصل علينا أحاديث متواترة وصار إجماع على الشفاعة، ما دام الشكل فمن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة، إذا قامت عليه الحجة. طبعا الحجة يعني الدليل والبرهان. معنى ذلك برأي ابن تيمية المعتزلة كلهم طلعوا كفر. طبعا احنا منقول، نحن نقول الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مسلم. طيب نرجع إلى تقسيماتنا، فالتقسيم الخامس، القسم الخامس من الآيات، آيات كانت تدل على أن الشفاعة كلها لله، أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. اسمع القسم السادس، القسم السادس يوضح القسم الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البقرة آية 255، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شنو صار؟ الشفاعة كلها لله، نعم، لا شفيع غير الله، نعم، كل شيء يوم القيامة بيد الله، نعم، وفي الدنيا. ولكن الآية الثانية قلت لك القرآن مجموعة متكاملة، لا تأخذ لبنة وتترك لبنة، لا تأخذ آية وتترك آية، ادرس الآيات بشكل مجموعي بشكل جمعي. الآية الأخرى تقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أنت عندك موظف في المكتب، مدير الموظف الحقيقي منه أنت، لأنك أنت صاحب الشركة، ولكن اللي يدير الأمور منه فلان ابن فلان مدير الشركة. فبالنتيجة قد أذنت بحريتك وإرادتك لمدير وظفته وأتيت به من بلد نائي وجعلته مديرا على الشركة. الله بحكمته وبإرادته أراد أن يعطي هذا التكريم للرسول ولأهل بيت الرسول، شنو المانع؟ يقول بإذنه. في سورة يونس آية 3، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يعني أكو شفاعة ولكن بعد إذن الله. في سورة مريم آية 87، ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. مو كل واحد يملك الشفاعة، اللي عنده عهد مع الله. عهد مع الله يعني شنو؟ يعني عصمة في تفسير، يعني عنده قرب إلى الله، عنده معاهدة بينه وبين الله، عبد مخلص لله سبحانه وتعالى. من أخلص من الأنبياء؟ كلهم مخلصين ومخلصين لله. في سورة طه 109، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. جدا صريح، لا تنفع الشفاعة، نعم، إلا
من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قوله مرضي، قول رسول الله مرضي لله أو مغضوب لله؟ مرضي لله.
في سورة الزخرف آية 86، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. من شهد بالحق؟ الرسول وآل الرسول، الملائكة هم الذين شهدوا بالحق وهم يعلمون. فتعال أنت الآن اجمع بين القسم الخامس وبين القسم السادس. القسم الخامس يقول لا شفاعة مطلقة إلا لله. القسم السادس يقول أكو شفاعة ولكن بإذن الله. شنو يصير؟ يصير بالضبط مثل قضية أمور التكوينيات. تذهب إلى الطبيب لا سمح الله، ويعطي الطبيب لك دواء، هذا مثال تكويني. من يشفي مرضك؟ الطبيب. نعم. من يشفي مرضك؟ الدواء. نعم. من جعل تأثير الشفاء في الدواء؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك تقول شفاني ربي، هل هذا غلط؟ لا. وتقول، تسأل في الديوانية يقولوا لك أنت لا سمح الله كنت مصاب بمرض المعدة، ايش سويت حبيبي؟ يقول لي رحت للطبيب الفلاني وأعطاني الدواء الفلاني وطببني صرت زين. عجيب طبيب ممتاز هذا، وعجيب دواء ممتاز هذا، استوى مخترعينا ومكتشفينا. فشفاني الدواء، صحيح شفاك الدواء، ولكن من جعل تأثير الدواء تأثير الشفاء في الدواء؟ الله. فهو صحيح وهذا بصحيح. هذا يسموه في الفلسفة القضايا الطولية مقابل القضايا العرضية. هذا مثال. المثال الثاني، من جعل قوة الإحراق في النار؟ النار تحرق. نعم تحرق. فالنار أحرقت هذه الشجرة. نعم. يجي واحد ثاني يقول لا النار ما أحرقت هذه الشجرة، من أحرق الشجرة؟ الله أحرق الشجرة. نعم، لأن الله جعل تأثير الإحراق في النار. هاي في الأمور التكوينية. كذلك في الأمور التشريعية تقول هداني فلان عالم، هداني رسول الله، هداني المدرسة، هدتني المدرسة الفلانية. صحيح نعم، ولكن الهداية الأساسية من الله سبحانه وتعالى. في القيامة احنا يا عمي ما قايلين اكثر من هذا. ليش يتهمون بالشرك؟ لماذا يتهموننا بالشرك؟ ليسألوا علماءنا، كتبنا، علماءنا، مدارسنا الفكرية. احنا ما قايلين غير هذا الشيء. قلنا ونقول وسنستمر نقول ان الشفاعة بيد الله. نعم، ولكن الله كما أعطى لعيسى الإذن في إحياء الموتى، وأعطى الإذن للعصا، عصا موسى، أن تفلق البحر، كذلك أعطى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله يرمي السهم في الحرب؟ لا. وما رميت يا رسول الله؟ يقول له انت مو اللي رميت في حرب، في غزوة بدر او احد او حنين ما اتذكر. وما رميت اذ رميت، من رمى؟ الرمي يعني اعطاء او اخلاء القوس من السهم وبعثه الى العدو. انت ما رميت يا رسول الله، من رمى؟ ولكن الله رمى. صحيح، الله أعطاك القوة، الله أعطاك التوفيق، الله أعطاك القدرة. وإلى الآن إحنا شنو؟ ما عندنا قدرة ذاتية. القدرات ليست ذاتية، ليست استقلالية. القدرات كلها عرضية، كلها مستمدة من قدرة الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة نفس الشيء، الشفاعة قدرة، تكريم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللصالحين، تعطى إليهم من قبل الله سبحانه وتعالى. مثل علم الغيب، هيقولون أئمتكم أنتم تعتقدون
أنهم يعلمون الغيب. نعم، ما نستوحش عن هذا الحكي. تعتقدون بأن الرسول يعتقد يعلم علم الغيب؟ نعم، ولكن احنا من اعتقد ان الرسول يعلم علم الغيب ذاتيا واستقلاليا؟ فان الله يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. لا يعلم الغيب الا الله. ولكن في آية اخرى القرآن مجموعة متكاملة، لا اكرر بعد، شرحت قبل ليلتين في سورة الجن آية 27، نفس الله الذي يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يقول في سورة الجن آية 27 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه.
هذا من رسول صريح الآية. احنا ما ندعي شيء من نفسنا اصلا. اللطيفة ارجع الى كل عقائدنا، حتى العقائد اللي بعض الشيعة مع الاسف صاروا متجددين هالايام ويقولون هاي خرافات ولا تحجوها في المجال. لا نحجوها، نحجيها وعندنا استدلال وبراهين من القرآن عليها، كلها دقيقة. علماؤنا وقادتنا الاوائل والموجودين حاليا حفظهم الله ورحم الله السابقين، هذول تعبوا ومحصوا في كل القرآن وفي كل الحديث حتى أعطوا لنا تراث برهاني، تراث استدلالي، تراث حكيم ومستحكم. نعم، إذا قضية إرهاب وقضية إرعاب وقضية شنو بعد؟ ما أدري فلان، ذاك بحث آخر. أما إذا منطق واستدلال وبرهان من القرآن وبالقرآن كله واضح، لا يعلم الغيب إلا الله، نعم، ولكنه فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. القسم السابع، هسه وصلنا إلى أنه الشفاعة ثابتة عند المسلمين سنة وشيعة إلا قلة محدودة فقط، حتى المتشددين من إخواننا السنة المسمون بالسلفيين يعتقدون برموزهم. محمد بن عبد الوهاب، قلت لك الليلة الماضية والليلة قريت لك تصريح ابن تيمية شيخ السلف، هؤلاء يعتقدون بأن من لا يعتقد بالشفاعة فهو كافر. خلف الله علينا، احنا ما نقول كافر، اقول عقيدته هذه. يقول من اعتقد بان لا شفاعة للنبي فهو كافر، ما دام الشفاعة ثابتة لمن الشفاعة؟ من هم الشافعين؟ القسم السابع من الآيات، عندما نجردها كلها قلت لك اكثر من 40 آية في القرآن حول الشفاعة ومفهوم الشفاعة، كلها خليها عندك حتى أنت تقدر تسوي، بس شوية يحتاج إلى دراسة معمقة ورجوع إلى التفاسير. شوف، افرزها، اجردها، قسمها إلى كل هذه الأقسام التي شرحتها لك. في سورة النجم هذه الآية التي نحن 3 ليالي نكررها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. معنى ذلك أن الملائكة القسم الأول أو القسم الواضح في القرآن من الشافعين، هؤلاء سيشفعون. قبل الملائكة حدود صلاحية الملائكة ضيقة حسب الروايات وحسب القرآن، حدود وصلاحية شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حدود جدا وحدود إلها، ولكن حدودها جدا واسعة. كيف؟ وسيعطيك ربك فترضى. كل المفسرين فسروا هذه الآية بالشفاعة، يعني يا رسول الله أنت هواية تعبت في حياتك، أديت الرسالة، تحملت الصعاب، حتى بعد موتك تحملت الصعاب، كيف؟ في آلك وعترتك، ولكن لك مقام عجيب، لك مقام محمود في آية أخرى، والله سوف يعطيك حتى ترضى، يعطيك ويعطيك ويعطيك إلى أن ترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية جدا تعطي حالة من الانطباع الجيد في نفسية الإنسان المسلم. شلون؟ أكو حديث في تفسير هذه الآية، صار حكي بين بشر بن شريح البصري وبين محمد بن علي عليه السلام، يقول: قلت لمحمد بن علي: أية آية في كتاب الله أرجى؟ أرجى يعني شنو؟ يعني أكثر بعثا في نفوس المؤمنين للرجاء، الرجاء مقابل الخوف، نحن نخاف الله ونخاف عقاب الله ونخشى الله، ولكن في المقابل ترى دير بالك إذا ما ترجو رحمة الله أنت مو مؤمن. الذي يؤمن يعني يرجو رحمة الله، والذي يقنط من رحمة الله فهو ليس مؤمن. أعظم ذنب من الذنوب التي ترتكب من قبل بعض الناس أنهم لا يرجون رحمة الله، آيس وقانط من رحمة الله. يقول: سألت محمد بن علي أية آية تبعث الأمل والرجاء في نفسية الإنسان؟ قال: فما يقول فيها قومك؟ يبدو هو عند قوم، عند مدرسة فكرية خاصة. قلت: يقولون هذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، قالوا أن هذه الآية أرجى آية في القرآن، ولكن شوف جواب الإمام عليه السلام. قال عليه السلام: لكننا أهل بيت لا نقول ذلك. هذه الآية صحيحة واردة ورحمة الله واسعة، ولكن أكو آية بعد أكثر بعثا للأمل والرجاء في نفوسنا. كيف؟ قال: قلت: فأي شيء تقولون فيها يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: نقول هذه الآية: ولسوف يعطيك ربك فترضى، والله الشفاعة، والله الشفاعة، والله الشفاعة. صلوا على محمد وعلى آله. طيب، ما دام الشكل صار، فهي شنو الشفاعات المرفوضة وشنو الشفاعات التي تقبل عند الله سبحانه وتعالى؟ حتى شوي نرتب وضعنا، قلت أنه إحنا لازم شوي نرتب وضعنا في هذه الليالي. هل نتحمل النقد أم لا نتحمل النقد؟ حتما إن شاء الله نتحمل النقد. قبل أن نبدأ بهذا الموضوع نقرأ لكم حديث عن رسول الله، هذا الحديث يفيد لفريد وجدي وأمثاله. عن رسول الله: من لم يؤمن بحوضي، حوض يوم القيامة، من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي. اللي ما يؤمن بالحوض لا أورده الله الحوض ما دام هو مو مؤمن. ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله الشفاعة، ما دام هو لا يؤمن. نحن إن شاء الله نؤمن بشفاعة رسول الله وسوف تنالنا هذه الشفاعة. فالشفاعات التي هي مقبولة عند الله، أولى الشفاعات شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الشفاعة التي تسع مساحات واسعة وعجيبة. الشفاعة لله أولا، ثم الشفاعة لمن يرضاهم الله إلا لمن ارتضى، شفاعة الملائكة، شفاعة أهل البيت، ومن الليل فتهجد به نافلة في سورة الإسراء آية 79، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
أيضا كل المفسرين مجمعون على أن المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مقام الشفاعة. حتى الطبري الذي له بعض الهنات يقول في المجلد الثالث صفحة 435: أجمع المفسرون على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة، وهو المقام الذي يشفع فيه للناس يعني رسول الله، وهو المقام الذي يعطى فيه لواء الحمد. هناك راية لواء يسمى لواء الحمد، يعني الحمد لله. بعد أن يعطى الشفاعة يعطى هذا اللواء بيد رسول الله، فيوضع في كفه وتجتمع تحته الأنبياء والملائكة، فيكون أول شافع وأول مشفع. الرسول يكون أول شافع وأول مشفع، هذا إجماع المفسرين. في سورة الدخان: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. في سورة الضحى: وللآخرة خير لك من الأولى. يا رسول الله أنت معذب في الدنيا ما يخالف، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أما هناك شفاعات مرفوضة، واسمحوا لي أن أقول الشفاعة ليست مطلقة. هذه الشفاعة المطلقة شفاعة اليهود اللي كانوا يعتقدون بها واللي فندناها البارحة. الشفاعة المطلقة يعني شنو؟ يعني يقول لك كل شيء روح سوي وما عليك، بكرة عندك الشفيع. هذه الشفاعة هي الشفاعة التي تجر الناس إلى الجريمة الأكثر. أما الشفاعة التي لها شروط ولها حدود هي التي تعطي إطار للشفاعة. الظالم، المجرم، الطاغي، الذين يرتكبون الآثام الكبيرة بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، الذين يسفكون الدماء، الذين يعذبون الناس الضعفاء في السجون، الذين يقتلون ويدمرون أسر، هؤلاء يشفعون؟ هؤلاء تعطى لهم الشفاعة يوم القيامة؟ الذين غيروا مسيرة التاريخ الإسلامي بظلمهم ووقاحتهم، هؤلاء يشفع لهم؟ لا. اسمع في أمال الصدوق صفحة 177: قال علي عليه السلام: قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الكلام نقلا من علي عن رسول الله: إذا قمت في المقام المحمود تشفي أصحاب الكبائر. كبائر ما يخالف، بس كبائر إلها حدود. مرة كبيرة شخصية، شرب الخمر كبيرة من الكبائر، ولكن ذنب شخصي، بس واحد شرب الخمر الله يغفر له، يتوب إلى الله والله يغفر له، وبالنتيجة يأتي إلى ساحة المحشر والرسول يشفع له، فالقضية بينه وبين رب. ولكن الذي يغير أمة، يدمر أمة بفكر خاطئ حاقد، هذا يشفع؟ لا. إذا قمت للمقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من أمتي فيشفعني الله فيهم. مو من كيفي، الله يعطيني هذا التكريم ويشفعني، يعني يقبل شفاعتي. والله لا تشفعت، يعني سوف لا أتشفع، مو بيدي، الله بيقبل. والله لا تشفعت في من آذى ذريتي. الذي يؤذي الذرية، الذي يقتل الإمام الحسين، الذي يغير مسيرة التاريخ الإسلامي ويبطل كل تضحيات المجاهدين الأوائل، هؤلاء يشفع فيهم النبي؟ كلا. وإلى اليوم، إلى اليوم بعض الحكام وبعض الطامعين وبعض الطغاة الذين يرتكبون الجرائم بالنسبة إلى الأمم، هؤلاء مو أنه النبي ما يريد يشفع لهم، الله ما يريد أصلا، ما يصير، إلى حدود.
القضايا في حدودها.
ولكن في المقابل، في المقابل كرامة المؤمن عند الله. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الرجل، الرجل عندما يطلق مو معنى المرأة تستثنى، كلمة الرجل في اللغة العربية للإطلاق العام وتشمل المرأة يعني الإنسان الشخص الفرد، ولكن بما أن اللغة العربية عادة تستعمل كلمة المذكر يقال الرجل. يقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة، هو مخلص شغله وشفع له الرسول وذهب دا يروح للجنة، يتذكر صديقه، بس صديق يستاهل الشفاعة، صديق يستحق الشفاعة، صديق ما مسوي جرائم كبيرة في حق أمم، في حق ذرية رسول الله، لا صديق عادي بس بعد متوقف هناك أو عنده مشكلة مودينا إلى النار، حتى مودينا إلى النار كما قال ابن تيمية وقرر هذا الموضوع. يقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة: أي ربي، ينادي ربه، عبدك فلان، يجيب اسمه، عبدك فلان سقاني شربة من ماء في الدنيا، شربة من الماء لتستهين بالعمل الصغير، ها أعمال كبيرة ضخمة مملوءة بالرياء والمن متفيد، وأعمال صغيرة طيبة تنطلق من نفوس طيبة وقلوب هادئة بالإيمان، ولو شربت ماء، فلان سقاني شربة من ماء في الدنيا، أنا خلصت شغلي ودا أروح للجنة أو داخل في الجنة، ولكن عندي صديق هذا فقط في الدنيا سقاني شربة من ماء فشفعني فيه، أريد منك شفاعة في هذا الصديق. فيقول، يعني يأتي النداء: اذهب فأخرجه من النار، اذهب فأخرجه من النار، يعني هو داخل في النار ولكن مو مجرم أمم، ها دير بالك، مو مجرم طاغي عنده بعض الذنوب، فذهب إلى الجنة ولم تشمله الشفاعة. فيقول: اذهب فأخرجه من النار، فيذهب هذا المؤمن. لتستوحش قضايا الغيب قضايا جدا عظيمة في مساحات واسعة من رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله واسعة جدا. فيذهب، يقول له اذهب فأخرجه من النار، فيذهب ويتجسس، فيتجسس يدور عليه بس من برا النار، شلون؟ لأن أهل النار يبرزون لأهل الجنة في آية أخرى: يوم هم بارزون، كأنه شاشة تلفزيونية، غطاء من أنسجة غير عادية، ما أدري أنا، المهم أن أهل الجنة ينظرون إلى أهل النار، وبعض أهل النار ينظرون إلى أهل الجنة، ويصير حوار بينهما، ينادون أهل النار ينادون أهل الجنة أن أدركونا، نستجير بالله. فأخرجه من النار، فيذهب فيتجسس، يباوع بالرادار بالشاشة التلفزيونية بواسطة الملائكة، يبعث على صديقه في النار حتى يخرجه منها. صلوا على محمد وآله الطاهرين. فبالنتيجة نحن نصل إلى أن الشفاعة ثابتة ليست فقط للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنما هي ثابتة للمؤمنين الطيبين بإذن الله سبحانه وتعالى. ونختم حديثنا بحديث تقبله كل الأمة الإسلامية، يقول الرسول: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شنو معنى ادخرت؟ ادخرت هذا معنى. في حديث آخر يقال أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطي قابلية، أعطي فرصة
فلم يقبل هذه الفرصة. أتى يوما جبرائيل وأعطاه إذن من الله لأحد شيئين، فما قبل الأولى وادخر هذا الإعطاء للآخرة. إن الله، هذا رواية حديث يعطي الأمل للإنسان، إن الله أعطاني مسألة. يعني جبرائيل إجى يوم، هذا تعبير مني طبعا، جبرائيل إجى يوم قال الله يبلغك السلام يا رسول الله، أنت عندك مسألة واحدة، يعني إلك حق تسأل شيء، أي شيء تسأل فهو لك، كل الدنيا تريده حاضرين، مثل سليمان وأعظم من سليمان، فأنت محبوب عند الله، شو تريد اسأل. حقيقة القدرة المطلقة، قدرة الله تؤذن للنبي الحبيب مسألة. شوف النبي شقد طيب، شوف النبي شقد عالي الهمة، النبي شقد يريدنا إحنا، نحن المذنبين يريدنا، يجرنا، يطلبنا، يحبنا. إن الله أعطاني مسألة، يعني مسألة واحدة، فادخرت مسألتي، يعني سؤالي من الله، فادخرت مسألتي لشفاعة المؤمنين من أمتي يوم القيامة. غدا إن شاء الله نتابع آخر مواضيع الشفاعة التي وعدناكم بها، بقي موضوعان أو ثلاثة أتصور، ونرد على بعض الإشكالات، وإن شاء الله من بعد غد نستمر في بقية آيات سورة الناجم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا اليقين، وأن يعطينا التوفيق حتى نشمل شفاعة محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.